قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا القعنبي قال: حدثنا مالك إمام دار الهجرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن سليم الزرقي عن أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد أي مسجد؟ المسجد الحرام، هذا المسجد، المسجد الأقصى، مساجد المدينة ومكة، المواضع التي أعدت للسجود في أي بقعة على وجه هذا الكوكب الأرضي، نقول: ما علمنا رسول الله الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقول المرء عند الخلاء، وحتى ما يقول المرء عندما يأتي أهله إذا أراد أن يجامع أهله. هذا النبي علمنا ماذا نقول، لأننا بشر من بني آدم، خلقنا الله وتعبدنا الله تبارك وتعالى، أمرنا ونهانا، وميزنا الله تعالى عن بقية الحيوانات العجماوات. جميع ما خلق الله تعالى غير الإنس والجن غير مكلف، ولكن أنت أيها العبد المسلم مكلف، الجن مكلفون. لا ينبغي لك أن تكون حياتك هكذا سبهللا، لا تعلم أمر الله، لا تعلم ما نهاك الله عنه. وإنما أنا إنسان يعيش في على هذا الكوكب، آكل أشرب أسكن أتنعم أتزوج، يولد لي أولاد، الله أفاض علي بما أفاض، ولكن ما يتعلق بالصلة التي بيني وبين الله تبارك وتعالى هذه صلة مقطوعة. الحيوان خير من هذا، لأن الحيوان غير مكلف، الله جل وعلا ما كلف إلا الإنسان الآدمي، وكلف الله جل وعلا بني الجان. بنو الجان خلق خلقهم الله وأسكنهم الله تعالى هذا الكوكب الأرضي قبلنا، والله جل وعلا كلفهم تعبدهم فعصوا الله تعالى، ولما عصوا الله تعالى الله جل وعلا أهلكهم، وبعد ذلك خلق أبانا آدم، وقال الله تعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، يخلفني في هذه الأرض، يقوم بأمري وينتهي عما نهيت عنه. قالت الملائكة للرب: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما كان بنو الجان قبل؟ قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله أبانا آدم، وكلف الله تعالى أبانا آدم، وكلف الله تعالى ذرية آدم. ولذا ينبغي لي ولك أن نعلم أن حياتنا هذه ما خلقها الله سدى، إنما خلقنا الله لأمر يريده الله جل وعلا منا، وتعبدنا الله جل وعلا، لا إله إلا هو. فإذا عندما تدخل المسجد، ما الذي شرع وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو قتادة ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي سجدتين، يعني ركعتين. ذكر البعض ويراد به الكل، فليصلي ركعتين من قبل أن يجلس. وفي بعض الروايات: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد أي مسجد، ظاهر اللفظ يدل على أن من دخل المسجد صلى في ليل أو نهار، ولو كان الإمام على المنبر، لأن النبي قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الركعتان أنت مخير فيهما، إن أردت أن تكتفي بالفاتحة جاز، أردت أن تضيف إلى ذلك شيئا آخر جاز. فلو دخلت في وقت النهي، وأوقات النهي معلومة، بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة، وقت الزوال، عندما تكون الشمس فوق رأسك، بعد صلاة العصر حتى تغرب، عند الغروب، أتصلي أم لا؟ بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، عند طلوع الشمس، أثناء الطلوع، عندما يقوم قائم الظهيرة، عند قبل الزوال بلحظات، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم، ونهينا عن الصلاة في هذا الوقت، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب، عندما تغرب الشمس تغرب وتطلع بين قرني شيطان، هكذا قال المعلم من قبل الرب، الشيطان عليه لعائن الله يأتي بقرني ويحاذي الشمس حتى تغرب بين قرني، تطلع بين قرني. هذه الأوقات الخمسة إذا دخلت المسجد أصلي أم لا؟ عندما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة يخطب أصلي أم لا؟ النبي قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي، وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي. هذه مسألة طويلة الذيول، الخلاف فيها من عهد الصحابة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. أيصلي إذا كان الإمام على المنبر ركعتين؟ الجمهور قالوا لا يصلي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الثوري، ابن سيرين، عطاء، جملة من أهل العلم قالوا ما دام الإمام يخطب لا يصلي، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، جملة من أهل العلم قالوا يصلي. لما؟ قالوا لأن سليكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه دخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فلما أراد سليك أن يجلس قال النبي لسليك وقطع النبي خطبته، أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فقام سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه وصلى ركعتين. إذن عندما يكون الإمام على المنبر نصلي ونتجوز فيهما، يعني لا أصلي أجعل ركعتين التحية في 10 دقائق ربع ساعة وأطيل، وإنما أتجوز أقصر. إذا ورد نص على الجواز، وإذا ورد النص عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا مخصص للنهي. النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، بعد الصبح، عند الطلوع، عند الغروب، عندما يقوم قائم الظهيرة، لكن عندما يكون على المنبر وجدنا ما يخصص، ذاك عام وهذا خاص، أو ذاك مطلق وهذا مقيد. الذين قالوا لا يصلي اجتهدوا، لأن النبي قال فقال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة. المبيحون قالوا استثنى النبي فنستثني، وهذا هو الحق إن شاء الله. الأمر الثاني، من دخل وقت النهي بعد العصر، بعد الصبح، عند الطلوع عند الغروب عندما يقوم قائم الظهيرة أيصلي أم لا يصلي؟ اللفظ يدل على الجواز، ولكن الرسول نهى، تعارض هنا هذا الأمر مع النهي، فهل يقدم الأمر على النهي أم لا؟ أو ماذا قال أهل العلم؟ خلاف. جماعة قالوا يصلي كالإمام الشافعي، قال هذه صلاة سببية، دخلت تصلي صلاة خفيفة تتجوز وتسلم. وكذلك قال أبو ثور وقال جملة من العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي. المانعون قالوا لا، لا يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى. ثم إن هذا الأمر النهي الذي يتضمن الأمر ليس بالوجوب. أنا لو دخلت في هذا الوقت مثلا، وهذا الوقت ليس بوقت نهي، أو دخلت بعد صلاة العشاء، أو دخلت بعد طلوع الشمس، أو دخلت في أي وقت ليس من أوقات النهي ولم أصلي، هل الصلاة هذه واجبة؟ ذهب إلى الوجوب جماعة أخذوا بظاهر الحديث، وهؤلاء الذين يسمون الظاهرية، الجمهور متفقون على أنها لا تجب. لو ما صليت الآن ما تركت واجبا. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلام، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي إلى الأرض، ومر على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم في السماء الخامسة، قال له موسى ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال موسى لرسول الله أنا عاوزت الأمم قبلك، أمتك لا تقوى على 50 صلاة. فرجع النبي إلى ربه وسأل الله تعالى أن يخفف عن الأمة، خفف الله عن الأمة إلى أن جعلها الله تعالى 5، وقال الله هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه. فدل ذلك على أن الصلوات المفروضة التي أوجبها الله تعالى على العباد 5 صلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ما زاد نافلة. هناك سنن رواتب لا ينبغي للمرء أن يدعها، هناك وتر لا ينبغي للمرء أن يدعه، هناك ركعة الفجر لا ينبغي للمرء أن يتركه، لكن لو ترك ولم يصلي 5 صلوات. ولما جاء الأعرابي ضمام بن ثعلبة مشوش الرأس سأل النبي إني سائلك ومشدد عليك، أتتنا رسلك، أنا أسألك بالذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال نعم. سأله عن الصلوات 5، أخبره النبي بأن الله افترض علينا 5 صلوات، ولى الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق. 5 صلوات هي التي أوجبها الله، فلو ترك ولم يصلي هذه نافلة ليست واجبة، لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون المسجد ويمرون ولا يصلون، والله تبارك وتعالى أذن لنا أن نمر في المساجد. أنا أريد أن أذهب إلى بقيع الغرقد، دخلت من باب السلام أمر، أخرج من باب البقيع ولا أجلس ولا أصلي أمشي، بل لو كان جنبا جاز له أن يمر، لأن الله تعالى قال إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا أن يقيم في المسجد، ولكن إذا دخل مارا جاز له ذلك. فإذا كان الجنب جاز له أن يمر، غير الجنب أراد أن يمر، أيجب عليه أن يصلي؟ لا يجب عليه. لهذا الخلاصة 5 صلوات كتبهن الله. دخلت المسجد أقول سن لك أن تصلي، ولا تحرم نفسك من الفضل، وبخاصة في هذا المسجد النافلة بألف، النافلة بألف، الفريضة بألف. إن صليت ركعتين تحية المسجد أو صليت نافلة ضاعف الله تعالى هذه الصلاة إلى 100 جزء. لما تحجب نفسك عن هذا الفضل، عن هذا الخير؟ ما صلى مرة أو جلس لا نقول بالوجوب، ولا نقول إنه ترك أمرا لازما، وإنما نقول فوت على نفسه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. بقي أمر آخر، لو رأيت من يصلي في وقت النهي، بعد الصبح، بعد العصر، عند الزوال، عند الغروب، عند الطلوع، وهذان الوقتان أو هذه 3 أوقات النهي فيها مغلظ وأشد، عندما تطلع الشمس، عندما تكون فوق راسك قائمة الظهيرة، عندما تغرب، هذه الأوقات 3 ورد في شأنها زجر عظيم. روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 ساعات، يعني 3 أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. لا نصلي في هذه الأوقات 3، يعني زيادة في الزجر والمنع، أو أن ندفن الموتى في هذه الأوقات 3، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، الشمس طلعت من المشرق تسير تكون فوق راسك قبل أن تزول، قبل أن تميل إلى ناحية الغرب، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة. لا تصلي في هذا الوقت إلا يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة مستثنى، لأن النار تسجر كل يوم في هذا الوقت إلا يوم الجمعة، ولذا جاز لنا أن نصلي في يوم الجمعة. الوقت 3 حين تتضيف الشمس، يعني حينما تبدأ الشمس تميل للغروب، لا تصلي، لأن نعبد الشيطان، الشيطان يأتي بقرنه يسامت الشمس حتى تقع العبادة له، والنبي نهى، وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأولى البعد عن النهي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. إن أمرنا بأمر فعلنا ما استطعنا، لا أستطيع أن أصلي قائما أصلي قاعد، لا أستطيع أن أصلي قاعد أصلي راقد، ما أستطيع على جنب، ما أستطيع أومي برأسي، ما أستطيع أومي بعيني، هذا معنى قول النبي فاتوا منه ما استطعتم. وأما إذا نهى عن شيء فاجتنبوه بالكلية. ولذا لو رأيت من يصلي في هذا الوقت أخذ بقول الإمام الشافعي أو أخذ بنص الحديث الذي ورد فيه لا يجلس حتى يصلي متأول، لا أقول له حرام عليك فعلت أمرا منكر لا يجوز، وإنما أنا لا أستحب أن أصلي، ولو أن إنسانا استشارني أقول له لا تصلي، لأن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ولأنك لو دخلت في غير وقت النهي وجلست وما صليت لا حرج عليك. زد على هذا أنه لو دخل مارا والمرور في المسجد جائز، مر وخرج لا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ما أمر الله جل وعلا بذلك، فالترك أولى ومن صلى. وأذكر دليل، الناس يختلفون، أنا أتبع إمام لا أعلم الدليل قال لا تصلي ما صليت أو قال صلي صليت، ولكن هناك من هو من أهل العلم يعرف العام يعرف الخاص يعرف المطلق يعرف المقيد، تبين له أن الدليل في ترك الصلاة أولى، له أن يترك ولا يصلي إن شاء الله، والله الموفق. هذه هي الخلاصة. الحديث الثاني كالحديث الأول، إلا أن الحديث الثاني في سنده رجل مجهول، قال أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق، بنو زريق قبيلة من قبائل العرب الأنصار الموجودة في المدينة، بنو زريق يسكنون ناحية مسجد الغمامة التاجوري دروان، هذه الجهة كانت لبني زريق، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، الخيل المضمرة التي أعدت للسباق تطعم تأكل مدة من الزمن، وبعد ذلك يدخلونها في موضع كالمحبوس يقللون لها الطعام حتى تعرق وحتى ترتفع بطنها إلى ناحية الظهر حتى تسرع في العدو في الجري، هذا أمر كان العرب يفعلونه، هذه تسمى خيل مضمرة، غير المضمرة العادية التي لم تعالج بهذه المعالجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. الخيل المضمرة أمدها مسافتها من الحفياء، موضع بالمدينة يسمى الحفياء، ولا يزال العرب إلى اليوم لا يقولون لها حفياء، وإما يقولون لها حيفاء ناحية الزهرة شمالية المدينة ناحية الخليل، جبال هناك وموضع الخيل المعدة المدربة المضمرة تقوم من الحفياء إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع موضع معلوم عند جبل سلع، جبل سلع من ناحية الغرب، الثنية من ناحية الشرق. وقبل سنوات قلائل كانت هناك ربوة عالية تظهر الثنية، الثنية عند العرب الطريق بين الجبلين، ولا يزال الطريق موجودا اليوم، ولكن النفق جاء في موضع الجبل الثاني، فالنبي يقف ينتظر حتى تأتي الخيل المضمرة التي أتت من الحفياء، تعدو تعدو ويعطي الجوائز صلوات الله وسلامه عليه. الخيل غير المضمرة أمدها المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ناحية التاجوري، مسجد عثمان الذي يسمى اليوم مسجد عثمان، مناخ الدير لمن يعرف مناخ الدير التاجوري الجديدة، هذه النواحي تسمى بني جهة بني زريق. هذا رجل من بني زريق، من هو؟ ما اسمه؟ أهل الحديث لا يقبلون هذا الحديث إلا إذا علم من الراوي. هذا هيان بن بيان، فإذا ما عرفنا الرجل وعرفنا ما قال أهل العلم فيه، أهو ثقة عادل مقبول الرواية صادق ما جرب عليه الكذب حافظ ضابط، لا تقبل رواية. ولهذا يمتاز الحديث عن التفسير، عن التاريخ، عن العلوم الأخرى. التاريخ يروى يقال يذكر، سند غير صحيح ما يقبل. عند أهل الحديث لابد أن يعلم من الراوي، وإلا يتوقفون عن الحديث. لكن هذه الرواية الحمد لله ذكرت رواية قوية قبلها، وتوجد روايات أخرى صحيحة عن أبي هريرة وغير أبي هريرة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. هذه الرواية عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ثم زاد ثم ليقعد بعد، يعني إذا صلى أو ليذهب لحاجته إن لم يريد أن يصلي. موضوع آخر، موضوع هام، وهذا الموضوع الهام قبل أن أذكره أذكر عن النبي حديثا لم يذكره الإمام أبو داود: من خرج من بيته قاصدا المسجد، معنى الحديث، ليتعلم علما أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. خرج من بيته ليتعلم علما، كحالنا نأتي إلى الدروس نريد أن نسمع ونستزيد، قل رب زدني علما، لأنني قد أجلس في حلقة وما يقول الشيخ معلوم عندي، لكن لا بد أن يذكر شيئا لا أعلم فأستفيد به وأعمل به. فمن خرج من بيتي قاصدا المسجد ليتعلم علما أو يعلمه الثواب كان كالمجاهد في سبيل الله. حديث صحيح. إذن أنت عندما تخرج تأتي إلى المسجد، مسجد الحارة، مسجد النبي، قاصدا أي مسجد لتتعلم علما، بلغك أن مسجد فلان تقام فيه محاضرة هذه الليلة، غدا بعد الغد خرجت من بيتك تذهب إلى ذلك المجمع، وهذا المجمع مجمع خير، تريد أن تتعلم علما أو تعلمه، أنت المحاضر، أنت الواعظ، أنت المدرس، كنت كالمجاهد في سبيل الله. هذا ثواب عظيم أخبر عنه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.